قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق
من شر ما خلق إذا وقب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتان. كنا شرعنا في الحديث عن سورة الفلق، وكنا بدأنا الكلام عن فهم سورة الفلق في الحلقة الماضية، وتكلمنا عن الدائرة اللي هي الأوسع والأشمل، وهي دائرة المعنى الإجمالي. لو بصنا لها بصورة تانية، احنا كأننا خدنا كده يعني نبذة مختصرة عن السورة في دائرة، ممكن نوسعها بعد كده، ناخد الكلمات كلمة كلمة ونحاول نتعمق فيها أكتر. فهنبدأ الحقيقة في الدائرة رقم 2 اللي هي معاني المفردات، ودي مهمة. أول حاجة قل، الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هو أمر لأمته من بعده، زي ما أفاد الثعلبي في تفسيره وغيره يعني، فهو أمر لنا احنا كمان. قل، ربنا بيقول لي قل. طيب ربنا بيقول لي قل، يعني مش مجرد يعني السور، زي ما قلنا في سورة الإخلاص قبل كده، السور اللي من نوعية اللي بيتقال فيها قل ما يكفيش فيها مجرد أن أنا أعمل الكلام المطلوب فيها، ولا يكفي فيها مجرد أن أنا أعتقده أو أن أنا أفهمه، لا، ده الأمر هيتجاوز الكلام ده، لامتثال الكلام ده والجهر به والدعوة إليه والافتخار به والإعلانه بين الناس. وهنقف مع كلمة قل بعد كده، وقفة في الحلقة الجاية إن شاء الله، وقفة أدق شوي. طيب النقطة الثانية، قل أعوذ. قل أعوذ، الحقيقة كلمة أعوذ أو كلمة المعوذات أو المعوذتين يعني أو التعوذ، يعني الكلام يطول فيه قوي الحقيقة، بس أنا مش عايز أخش أدخل حضراتكم في تفاصيل كتيرة، لأن احنا هدفنا هنا عايزين نركز على العلم اللي احنا محتاجينه أكتر في العمل. فلذلك في كلام كتير هنتجاوزه. من أفضل ما نتكلم عن اللفظة دي كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان بيقول كلام لطيف، كان بيقول إن لفظة عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، تحرز والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى ما يعصمك منه، الهروب من شيء تخافه إلى من إيه؟ إلى ما يعصمك منه. يعني التعوذ أو الاستعاذة مش مجرد هروب، لا، ده هي هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. يبقى هروب، يبقى في عندي حاجة خاف منها، مستعاذ منه، وفي مستعاذ به، يعني في مستعاذ منه، خلينا تحت كده هو، وفي مستعاذ به، وفي إنسان، أنا الإنسان المستعيذ، أنا المستعيذ، أنا مستعيذ من الشر الفلاني بربي سبحانه وبحمده. تمام، طريقه الاستعاذه بقى او شكل الاستعاذه دي قصه تانية. بس الاستعاذه باختصار هي هروب بقى من الشر اللي هو تحت ده اللي في الارض ده، هروب من الشر الى من يعصمني سبحانه وبحمده، فرارا اليه، يعني ففروا الى الله، افروا الى الله سبحانه وبحمده. وبيقولوا في اصله، اصل الاستعاذه في عندنا بيقول في قولين، انه ماخوذ من الستر، فالعائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه. يبقى النهاردة لما استعذت بالله يعني استترت، استجن، مش الجنون، استجن يعني استتر او اختبأ. طيب فالعائذ قد استتر، ده كده معنى. والثاني انه مأخوذ من لزوم المجاورة، فالعائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولازمه. يبقى دي برضو مسألة مهمة، يبقى المجاورة واللزوم. بيقول والاستعاذة تنتظمهما معا، فإن المستعيذ مستتر بمعاذه مستمسك به معتصم به. يعني ده من الآخر كده، ان انا عملت ايه، ان انا كأن الشر اللي في الارض اللي تحت ده انا استترت منه بالاستعاذة بالله، وانا لما كن استعذت انا كده جاورت، صرت في جوار الله، انا استعصمت بالله، استمسكت بالله سبحانه وبحمده. يعني عشان بس نقرب المعنى، لو انا هقول ان انا عزت من الشيء ده، يعني استترت منه وكنت في جوار اللي انا عزت به، خلاص. في لفظة ثانية يعني قريبة منها، لفظة ألوذ تيجي معنا، وهي بتكون في الغالب في الخير، في الخير. يعني حتى الشاعر يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. تمام؟ يبقى اللياذ أو اللوذ ده بيكون في الخير، والعياذ أو العوذ بيكون في الايه، في الشر. طيب، أو من المرهوب يعني. طيب، فده حقيقة الاستعاذة، ان العبد عمل كده. يبقى انا لما اقول اعوذ النهارده، اقول اعوذ بالله، يعني باختصار التجئ، يعني اعتصم، يعني اتحرز، يعني احتمي، يعني استجير، يعني اتحصن. كل دي معاني صحيحة. يبقى انا التجئ، اعتصم، اتحرز، احتمي، استجير، اتحصن. فهو يا جماعة احنا استعذتنا بالله، انا لما بستعذ من ربنا من الشر ده كاني بقول له ايه، بقول له يا رب، يا رب انا عايزك تسترني عنه، يعني خلاص ما تبقى في بينك وبينه ساتر، ما يقدرش عليك. وانت صرت في جوار الملك سبحانه وبحمده مستعصم بالله، فخلاص ما، فده معنى لازم يكون حاضر في ذهن. انا النهارده لما يكون في شر، انا يعني ايه اللي يشغلني في الشر؟ ان يكون بيني وبينه ساتر، يعني حاجه تقيني منه، وفي نفس الوقت اكون في منطقه امان. فانت لما تستعيذ بالله انت في منطقه امان، انت مع الله، خلاص، اللي مع القوي القدير سبحانه وبحمده، مع اللي خلق المخلوقات دي، مع القادر عليها، المهيمن عليها سبحانه وبحمده. الكلام ده مهم عشان خاطر النهارده انا بقول اعوذ برب الفلق، اعوذ بالله. يعني للاسف الشديد احنا ده ما بيبقاش حاضر معانا واحنا بنستعيذ بالله سبحانه وبحمده. طيب، قل اعوذ برب، ربي. طيب، يعني ايه رب؟ باختصار رب يعني مصلح، مالك، سيد، مطاع. ثلاثة، يبقى مصلح، ثلاث ميمات: مصلح، مالك، مطاع. مصلح يعني ايه؟ يعني مربي ومدبر، مربي ومدبر، بيربينا على طاعته من التربية ويدبر لنا شؤوننا. طيب، مالك، خالق وآمر. طيب، مطاع يعني سيد، سيد سبحانه وبحمده، له السيادة. ولذلك كلمة العرب، كلمة رب عند العرب بتدور حول الإصلاح ولوازمه: التربية والتدبير والتنمية والتصفية والرعاية والعناية. الرغب بيقول الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ولا يقال الرب مطلقا إلى الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات. مهم، ابن فارس بيقول برضو في معجم مقاييس اللغة: الراء والباء يدل على أصول، فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب المالك والخالق والصاحب، والرب المصلح للشيء، والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح حول خلقه. والأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه، وهو مناسب للأصل الأول. الأصل الثالث ضم الشيء للشيء، هو أيضا مناسب لما قبله، ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياسا واحدا. ولذلك الطبري شيخ المفسرين له كلام جميل، يقول: الرب في كلام العرب منصرف على معان، فالسيد المطاع فيها يدعى ربا، السيد المطاع، والرجل المصلح للشيء يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربه. وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل له في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليه من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. طيب، أنا عايز تقول إيه؟ عايز أقول باختصار النهاردة لما نقول قل أعوذ برب الفلق، برب هيجي في دماغي إيه بقى؟ رب، رب يعني مصلح، مصلح، مربي ومدبر. لو جبناها بالترتيب يبقى أول حاجة في إحنا مصلح ده عشان المعنى الأهم في رب، لكن لو هنقول بالترتيب يبقى مالك، لأن الله سبحانه بحمده مالك، ملك، ملك، مالك، ملك، ملك سبحانه وبحمده، فله الملك التام والملك التام. يعني احنا كلنا كده له الملك التام والملك التام، له الملك الجاه والسلطان، الجاه والسلطان، وله ملك التملك او الملكية والإحسان والامتنان سبحانه وبحمده. فاحنا المفروض اصلا بصوره اساسيه ان الرب مالك، بس الرب مالك مش زي اي حد بيملك في كونه او في خلقه، لا، ده مالك اوجد ما يملكه من العدم، اوجد ما يملكه من العدم. فربنا سبحانه وبحمده ملك بلا تمليك، يعني مش بلا تمليك، يعني ما عندوش مملوكات، لا، يعني ما حدش ملكه. انما النهارده اللي بيملك حد من حاجه مننا ملك ذلك الشيء. فالرب سبحانه وبحمده ملك، مالك، مليك. طيب، فهو مالك، هو خالق، خالق وآمر، أمره نافذ في مملوكاته وفي ملكه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تمام؟ ده أول معنى يستحضر. المعنى الثاني إن بعد أنه مالك، طيب مملوكاته دي اللي خلقها اللي له الأمر النافذ فيها، هي هو علاقته بها إيه؟ أنه مصلح، مصلح، مصلح يعني مربي ومدبر، مربي ومدبر، يربيها يعني ينشئ الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام، زي ما قال الراغب في تعريف التربية، فهو يربي عباده على طاعته، يربي عباده على ما يصلح شؤون دنياهم وأخرى. فده المعنى التربية والتدبير، ومن يدبر الأمر، الله يدبر أمور الخلائق. طيب كده خلاص، لا، هو السيد المطاع سبحانه وبحمد، السيد المطاع الذي ليس كمثله شيء، ليس كمثله أحد، إنه هو له السيادة المطلقة. فلذلك لما النهاردة نقول قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق، رب الفلق، هنتكلم عن الفلق بعد شوية، بس يبقى كلمة رب أو الرب حضرة في رأسنا، إن الرب يعني المالك، المالك يعني خالق آمر، مالك هو سبحانه وبحمده أوجد مملوكاته من العدم وله الأمر النافذ فيها. طيب وهو ومع ذلك مصلح، مصلح بمعنى مربي ومدبر، وبعد كده مطاع بمعنى سيد له السؤدد، سيد له السؤدد سبحانه وبحمده. طيب قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق، إيه بقى الفلق؟ الفلق هتعبر عن ثلاث معاني، إما الإفلاق أو المفلوقات أو واحد من المفلوقات اللي هو الصبح. تاني قل أعوذ برب الفلق، إما تعبر عن الإفلاق، عملية الإفلاق نفسها اللي هي الخلق، ده المعنى الأول. المعنى الثاني المفلوقات اللي هي المخلوقات، ماشي. المعنى الثالث واحد من المفلوقات، مفلوق خاص اللي هو الصبح. في اللغة بيقولوا أصل الفلق الشق الواسع، أصل الفلق الشق الواسع، مش شق واسع، ده كده فلق. الفلق قيل فيه يعني حوالي ست معاني موجودة مشهورة عند المفسرين، لكن يعني أشهرها وأوجهها، لأن مثلا شيخ ابن تيمية وغيره من العلماء ردوا بعض المعاني دي، أشهرها وأوجهها الصبح والخلق وكل ما يفلق الله تعالى، التلاتة اللي احنا قلناهم دول. يبقى إما الإفلاق اللي هو الخلق، وإما المفلوقات اللي هي المخلوقات. لما قل أعوذ برب الفلق يعني الرب اللي هي عملية الخلق ذاتها، عملية الإفلاق. طيب أو قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق تعبر عن المفلوقات اللي هي المخلوقات كلها، كل ما يفلقه الله تعالى، زي إن الله فالق الحب والنوى، ما هو الإفلاق ده مش للصبح بس، فالق الإصباح. طيب أو بتعبر عن الصبح كمفلوق خاص، وده يمكن من أشهر أقوال المفسرين، يعني المفسرين يتكلموا كتير في ده قول البخاري وأكثر المفسرين، بس ده لعله من باب التفسير بالمثال. فإما اختصارا الفلق تعبر عن الإفلاق، عملية الخلق، أو بتعبر عن المفلوقات، والمفلوقات بأشهرها وأبرزها وأهمها هو الصبح. فلو قلنا الصبح، العلماء قالوا الصبح هيشمل المفلوقات لأنه أبرزها وأشهرها من باب التفسير بالمثال، وهيشمل الإفلاق اللي هو الخلق. طيب في عندنا بقى حاجة مهمة دلوقتي، المفروض قل أعوذ برب فلق ولا برب الفلق؟ الألف واللام دي ليه؟ للعموم والاستغراق. يعني الإفلاق، عملية الإفلاق، عملية الخلق كلها على عمومها واستغراقها وعموم المفلوقات. يعني المهم طالما أن الله عمم نعمم، طالما فيش تعارض، نسمع كده كلام ابن جرير شيخ المفسرين، يقول وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عني بقوله برب الفلق بعض ما يدعى الفلق دون بعض، وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء، وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق، إذ كان رب جميع ذلك. يبقى على الصحيح نعمم، وحتى الزجاج يقول ومعنى الفلق الخلق، وإذا تأملت الخلق تبين لك أن خلقه أكثره عن انفلاق، فالفلق جميع المخلوقات وفلق الصبح من ذلك. وقال القرطبي هذا القول يشهد له الاشتقاق، فإن الفلق الشق. وشيخ الإسلام بيقول والفلق فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض، فكل ما فلقه الرب فهو فلق. طيب يعني ومن القيم وافق على الكلام ده وغيره. فالشاهد هنا ان الفلق، قل اعوذ برب الفلق، ناخد بالنا من 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 اكتر من حاجة. الاولى ان هنا يراد بالافلاق والمفلوقات، والمفلوقات ابرزها الصبح، طيب وقال الفلق، الفلق يا ترى تشمل الصبح بس؟ لا، على الراجح والصحيح ان ده عموم يفيد او الالف واللام تفيد العموم والاستغراق، كل عمليات الافلاق وكل المفلوقات التي فلقها الله سبحانه وبحمده، سواء كان الحب والنوى، سواء كان الصبح، سواء غيرها، وان كان ابرزها الصبح. طيب علاقه بقى، علاقه الفلق بمضمون الصوره، وليه الفلق ما نشوف قول اعوذ برب الخلق مثلا وغيرها، ده ان شاء الله اللي هنحاول نتعرف عليه لما نكمل باذن الله في الحلقه القادمه عن ما يتعلق الحلقه الاخيره في حديثنا عن فهم سوره الفلق ان شاء الله، حتى يقدر الله اللقاء والبقاء. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد.